بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم السيد البجنردي في منتهى الأصول أنه قرب إمكان أن يكون الوجوب الكفائي مأخوذا من حيث المكلف به بنحو صرف الوجود، وقارن بينهم وبين ما إذا أخذ المتعلق أو متعلق المتعلق بنحو صرف الوجود، وأنه كيف سيختلف الحال أما إذا أخذ بنحو آخر، بالنحو المتعارف يعني. وقلنا أن هذا التصوير لا يخلو من إشكال، الذي يبدو أن عليه ثلاث إشكالات، اثنان منها ثبوتيان والثالث إثباتي. أما الإشكال الثبوتي الأول فهو أنه قد يمكن تقريبه بما أنه رحمه الله قد أخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود، فإن أخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضي أن يكون الوجود الأول لها عند أخذها هو الذي يحققها، وعليه فعند تحقق موضوع التكليف وسائر شرائطه يكون أخذ المكلف بنحو صرف الوجود مقتضياً لأن يكون كل مكلف موجودا حين ذاك محققا لصرف الوجود. وهذا يستلزم ما لا يلتزم به هو رحمه الله ولا يتحمله الوجوب الكفائي، لأنه يستلزم أن يكون يقتضي شمول التكاليف العامة، أو عفوا شمول التكاليف لعامة المكلفين الموجودين حين تحقق موضوع الحكم وفعليته. فمثلا حتى يصير الأمر واضح بالمثال، إذا مات أحد المسلمين وكان يجب تغسيله وتكفينه ودفنه على المكلفين وجوبا كفائيا بهذا المعنى بنحو صرف الوجود الذي ذكره رحمه الله، فإن كل واحد من الموجودين عند فعلية التكليف بموت الميت، يعني كيف يصير التكليف وجوب التغسيل بتحقق موضوعه، تحقق موضوع ما هو موت الميت، فإذا إن كل واحد من الموجودين عند فعلية التكليف بموت الميت يكون محققا لصرف الوجود لما تقرر في محله من أن صرف وجود أي طبيعة إنما هو الوجود الأول لها، فإن كان مصداقا واحدا فهو فقط صرف الوجود، صرف وجودها، وإن وجد منها ألف مصداق دفعة واحدة فكلها محققة لصرف وجودها. نعم، لو كان مقصوده رحمه الله من صرف الوجود ليس صرف وجود طبيعة المكلفين وإنما المتعلق لاختلف الحال، ولكنه مخالف لما يستفاد من ظاهر كلامه بل من تصريح عبارته بكون المقصود من صرف الوجود هو المكلف نفسه لا المتعلق، لأنه هو أصلا خلي مقارنة بين المكلف وبين المتعلق، هو متعلق بالمتعلق من جهة أخرى. فإذا لا يسعنا أن نحمله على ما ذهب إليه الأعلام من أخذ المتعلق بنحو صرف الوجود، فإن كون الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود في الواجب الكفائي هي مقتضى التحقيق الذي ينبغي أن يفسر به الواجب الكفائي، بلا حاجة إلى الوقوع في افتراض الوجوبات الكثيرة المتعددة بعدد المكلفين المشروطة بعدم إتيان الآخرين لمتعلق التكليف، كما مثلا كان يبدو من رأي لعله المرزي النائيني وبعض من اتبعه. فمثلا نلاحظ عند السيد البروجردي رحمه الله أنه قد ذهب إلى ما نقرب أنه هو التحقيق في المسألة، وهو أن يكون صرف الوجود يعني صرف وجود المتعلق، لكن لاحظوا العبارة قد تكون مختلفة، الإنسان من يقرأها قد يتصور أن المراد منها شيء آخر. لاحظوا، فقد ذهب السيد البروجردي رحمه الله في حاشيته على الكفاية ذهب إلى أن مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عمن كلف بها. فإذا تؤخذ الطبيعة بلا قيد مطلقة، من حيث ماذا؟ من حيث أنها لا فرق أن تصدر من أي أحد، يعني ما مأخوذ الطبيعة من بقيد أنها تصدر من المكلف المخاطب بالتكليف، وإنما المطلوب صدور الطبيعة. أن مطلوب المولى في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عمن كلف بها، غاية الأمر أنه لما كان مطلوب المولى تحقق أصل الطبيعة من غير أن يكون لصدورها عن هذا الفاعل أو عن ذاك دخالة في الغرض. إذن الحيثية الصدورية أصلا ما منظورة، وكان كل واحد من المكلفين قادرا على إيجاد هذه الطبيعة، فالقدرة أيضا محرزة بعد، مو أنه عندنا، لأنه هم مبنيين على أن القدرة اللي لا يمكن التكليف بغير المقدور. فإذا كان الأمر بهذا النحو فلا محالة يتوجه طلبه إلى كل واحد منهم لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم، المفروض هم سواء، فيتوجه التكليف للجميع بنحو العموم الاستغراقي، هكذا يفهم من عبارته، ولكن المكلف به بالنسبة إلى الجميع ما هو؟ هو وجود الطبيعة، محض وجود الطبيعة المطلقا بلا أخذ قيد صدورها من أحد، وإنما أن توجد الطبيعة. فلا محالة يتوجه طلبه إلى كل واحد منهم، كل واحد واحد منهم يعني عموم استغراقي، لعدم خصوصية موجبة للتخصيص بواحد منهم، ومعه يكون التخصيص ترجيحا بلا مرجح. ما دام لا توجد خصوصية في هذه الحصة أو تلك الحصة من المكلفين في هذا الفرد أو ذلك الفرد من المكلفين، فلماذا يخصص؟ المفروض أن يكون الأمر والتكليف عام. وبالجملة التكليف يتوجه إلى كل واحد منهم مستقلا، فإذا صار الوجوب الكفائي شاملا لعامة المكلفين، ولكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن أصل الطبيعة غير المقيدة. شوفوا أي تعبير صار في الوجود ما موجود، ولكن نفس الفكرة. لاحظوا، ولكن ما كلف به كل واحد منهم عبارة عن أصل الطبيعة غير المقيدة بصدورها عن نفسه، فالمكلفون متعددون، وكل واحد منهم توجه إليه التكليف مستقلا، لكن المطلوب والمكلف به في جميع هذه التكاليف هو أمر واحد، أعني به الطبيعة المطلقة. مطلقة من أي ناحية؟ مو مطلق الوجود. نقد واحد يفهم مطلق الوجود يعني ما يعني كل أفراد الطبيعة، لا، هذا مو مطلق الوجود. الطبيعة المطلقة يعني من حيث صدورها من أي واحد منهم، فالطبيعة بلا قيد صدورها من أحد، هكذا، من أحد بعينه يعني، أو من بعضهم أو من حصة منهم. الطبيعة مطلقا، واضح إن شاء الله. أعني به الطبيعة المطلقة، ففي مسألة تجهيز الميت مثلا كل واحد من الناس مكلف مستقلا عن تكليف الآخر، فالكل مكلفون، ولكن المكلف به في الجميع أمر وحداني واحد، وهو إيجاد الطبيعة. يعني هو ما يقول إيجاد، هو يقول وهو الطبيعة، فأنت مكلف بالطبيعة. زين، المكلف بشيء يعني ماذا يفعل غير هو يوجد ذلك الشيء، ذلك العنوان؟ أنت مكلف بالصلاة يعني توجد الصلاة، أنت مكلف بالصيام، بالحج، بالكفارة، بأي شيء أنت توجده. فإذا الجميع مكلفون بالطبيعة، مو المقصود أن كل واحد هو مكلف، مثل الصلاة، الصلاة اليومية، كل واحد هو مكلف بأن تصدر الصلاة منه، وإنما هنالك ميت لابد من الصلاة عليه، فنحن جميعا مكلفون بالصلاة عليه، لكن بماذا؟ مو بأن يصلي كل منا عليه، بأن نحقق الصلاة عليه، لأن المطلوب هو الصلاة، الصلاة على الميت، طبيعة الصلاة. وهو من الواضح جدا منطقيا أن وجود الكل الطبيعي هو يكون بوجود أول واحد من أفراده، أو أول وجود من أفراده، سواء واحد أو ألف. كما قلنا وقفوا ألف شخص في التشيع صلوا على الميت، تحققت الصلاة. صلى واحد فقط، تحققت الصلاة. به، ففي مسألة تجهيز الميت مثلا كل واحد من الناس مكلف مستقلا، ولكن المكلف به في الجميع أمر وحداني، فزيد مكلف بإيجاد طبيعة الدفن مثلا، من غير أن تكون هذه الطبيعة مقيدة بصدورها عن نفسه، وكذا عمرو وبكر وغيرهما. ولازم هذا النوع من الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد. لماذا؟ من جهة حصول ما هو التمام المطلوب في جميع هذه التكاليف. لأنه ما هو التمام المطلوب؟ أن تتحقق الطبيعة، هو ما قال توجد الطبيعة تمام المطلوب الطبيعة المطلقة. إن صار الطبيعة المطلقة أي واحد يحقق، يعني كل لوازم صرف الوجود يلتزم به، هو مفهوم صرف الوجود يقوله، لكن لفظ صرف الوجود ما موجود. واضح إن شاء الله؟ ولازم هذا النوع من الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو التمام المطلوب في جميع هذه التكاليف، وهذا بخلاف الوجوب العيني، فإن كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه. فإذا صارت الطبيعة المأخوذة بنحو مطلق صار الوجوب فيها كفائيا، الطبيعة المأخوذة بنحو مقيد بصدورها عن المكلف صارت الواجب صار فيها عينية. هذين لازم نحفظهن، لأن احنا غدا يعني الغد القادم إن شاء الله العلمي إذا أردنا أن نبحث في حالة الدوران بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، شلون بحثنا إذا تذكرون أنه في حالة التردد الأصل ماذا يقتضي؟ أن نبني على الوجوب التخييري أو التعييني بناء على هذا الكلام من هذه الحيثية راح يصير الأصل العيني أو الكفائي. وين التقييد؟ التقييد صار بالعين، والإطلاق وين؟ بالكفائي. فهذا يلتزمون به. نعم، يعني هالنقطة مهمة كنت تحصل. مهم الآن احنا في مقام التمييز بين هذين المطلبين، بين صرف الوجود ومطلق الوجود. عبر عن صرف الوجود بماذا؟ بالطبيعة المطلقة من حيث الصدور، يعني لم تقيد بصدورها من كل واحد واحد من أشخاص المكلفين. نعم، الملحوظ في كلامه كما أشرنا في أثنائه، الملحوظ في كلامه أنه رحمه الله لم يعبر عن المطلب بصرف الوجود، لكنه عبر عنه بأن المطلوب هو الطبيعة المطلقة، وكما هو واضح ومعلوم منطقيا فالمطلق يتحقق بوجود أفراده، بأول وجود من أفراده، كثرت الأفراد أم قلت. ولهذا احنا في باب الاطلاق دائما يكثر في لساننا الاصولي ان نقول الطبيعه، الطبيعه اخذت منحو كذا، اخذت بشرط لا، اخذت لا بشرط. تعبيرنا كله كلمه الطبيعه. كلمه الطبيعه يعني ماذا؟ يعني الكل الطبيعي اللي درسناه بالمنطق زين وميزنا بينه وبين الكل المنطقي والكل العقلي، صحيح؟ والكل الطبيعي ما هي خصوصيته من حيث علاقته مع أفراده؟ إلى وجوده والكل الطبيعي مستقل عن أفراده؟ قل لا، كل طبيعي لو مثلا كان كل منطقي كل عقلي نقدر نتصور بنحو من أنحاء وجوده بالذهن كذا على الخصوصيات المعهودة منطقية، لكن شين نقول كل الطبيعي باعتبار هو المنظور ماذا؟ الطبيعة. نقول الكل الطبيعي هو بنفسه مستقلا منحازا عن أفراده، ما موجود وجوده بوجود أفراده، صحيح؟ زين، وجوده بوجود أفراده، كل أفراده متى يوجد؟ عند أول وجود له من أفراده، صحيح؟ فإذا أمرنا المولى بإيجاده بالوجود الأول احنا حققنا، صار موجودا في الخارج، تحقق المطلوب. فنفس الفكرة، نفس يعني اللوازم التي يلتزم بها، لاحظتم لوازم صرف الوجود ملتزم بها، أنه إذا تحقق واحد منهن إذا كذا كل هذا التزم به، لكن هو ما عبر صرف الوجود في مقابل مطلق الوجود. فإذا واحد مو كلش مركز بالاصطلاح، شوف قاعد يعبر مطلق، كأنه شنو، كأنه مطلق الوجود. إذا صار مطلق الوجود يعني ماذا؟ يعني كأنه كل المصادق، يعني هكذا بنقول مطلق الوجود، من نسب الإطلاق للوجود يعني نقصد كل المصادق، بينما من نقول مطلق بالنسبة للطبيعة إيش نقصد؟ يعني اللي هي مأخوذة بلا قيد، بلا قيد، بلا قيد صدورها، هو مصرح بلا قيد صدورها. إذن من الواضح الذي لا ريب فيه أن مراد هو نفس فكرة صرف الوجود. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الثبوتي، ولو نشير إلى الإشكال الثاني الثبوتي، أنه هو رحمه الله، هذا قد يكون إشكال مبنائي بس احنا مضطرون لأنه نسجله كملاحظة، أنه رحمه الله فرض أنه لا يمكن التفكيك بين هذه الحلقات الثلاثة الرئيسة: الملاك، الإرادة، والخطاب الكاشف عن الإرادة. إذا كان الملاك مثلا في الطبيعة، فلا بد أن تكون الإرادة متعلقة بالطبيعة نفسها. إذا كان الغرض يترتب على الطبيعة وتعلق به الملاك، فلا بد أن تكون الإرادة كذلك، ومن ثم فالحكم يكون كذلك. إحنا في حينها قلنا هذا مطلب مهم لا بد أن نأخذه بنظر الاعتبار، وربما ما كان هواية عندنا أمثلة إله، هذا راح يصير واحد من أمثلته، أن المولى حقيقة الحكم عنده ليس مجرد الإرادة، وقد يعبر عن الحكم بالإرادة، لكن الإرادة من حيث أنها ناشئة من العلم بالملاك، أو هي حقيقتها العلم بالملاك بالنسبة إلى الله عز وجل، لأنه يفسر الكلاميون معنى إرادة الله يعني علم بمثلا المصلحة، يقول هو هذا حقيقة الإرادة عنده. هذا لا يكون حكما، لا يكون حكما، وإلا للزم أن تكون الأحكام أزلية، لأن علم أزلي، علم بالأمور أزلي. سأل الكلام أنه بالجزئيات كيف يكون علم سبحانه وتعالى، المهم سمو إلا أزلي إذا كان هناك عمم على المبنى الكلام في القضية، لكن بالنتيجة إيش راح يصير؟ راح يصير الإرادة لا تنفك عن الملاك، لأن بمجرد ما هناك ملاك وغرض يعني يوجد حكم، بينما احنا نشوف ان حقيقة الحكم مو محض الارادة. صحيح هو جدا مستند ومرتبط بالارادة، حقيقة الحكم هو نفس ايجاد الاعتبار التشريعي، الاعتبار القانوني من الشارع، الى تقرر في عالم الاعتبار، فهو فعل ليس لازما بمعنى أنه لا ينفك ولا يتأخر ولا ينفصل آنا ما، لا، فعل اختياري محكوم بمجمل العناصر المؤثرة في الحكمة، وإذا لم يكن المشرع حكيم فهو مرهون بمجمل العناصر المؤثرة في اختياره. بس احنا باعتبار أن الشارع حكيم نقول في الحكمة، ولا لو الشارع غير حكيم أيضا حكمه مرتبط بماذا؟ هو قد يعلم بالملاك ويصير عنده إرادة، ولكن حكمه مرتبط بقناعاته اللي هي تأثر في قراراته. فالتشريع والقانون قرار يصدر من الشارع، قانون هو يقننه. زين، إذا التفتنا إلى هذه الجولة، إذا احنا عرفنا الحكم بماذا؟ بأنه وجود قانون اعتباري تشريعي، مو أنه محض الإرادة. إذا كان هذا، ربما الشارع يلاحظ بعض الجهات التي ترتبط بأغراض التشريع وبما هو مطابق للحكمة أو مخالف للحكمة في التشريع. يلاحظ هذه العناصر المهمة في هذا المطلب. فقد يجعل التشريع متعلقا بنفس المراد، فيصير تساوي بين موضع الملاك وهو اللي هو يحقق الغرض، وبين الإرادة، وبين التشريع. وقد يجد أن من المصلحة أن يطالب ويكلف بمنشأة، بلازمه، بأي شيء مرتبط به، ولو تكون دائرته أوسع أو أضيق من عنده. ما الضير في ذلك؟ أوسع واضح، يقول مثلا حتى يحفظ أكثر، يحفظ الغرض. أضيق هم بعض الأحيان متعقل أن يصل، لأنه هو التشريع وليد للتزاحم بين الملاكات، وإحنا عندنا عالم من الملاكات المتزاحمة اللي هي ناشئة من عناوين مختلفة تحمل على نفس المتعلق. فإذا صادف أن مساحة معينة من المراد ما بها ما يزاحمها، ومساحة في أطرافه في بعض مصاديقه بعض الحصص من عنده يوجد مزاحم إلها، فهو المقتضي تام والغرض يتحقق بهذا المطلب نفسه، لكن يوجد مزاحم إلها، فماذا يفعل المولى؟ ماذا تقتضي الحكمة عند ذاك؟ تقتضي الحكمة أنه يشرع في ضمن هذه الدائرة الأضيق من المراد. لماذا؟ لتمامية العلة التي تقتضي هذا الأمر. الاقتضاء تام، مزاحم ما موجود، والاقتضاء هو نفسه موجود في هذا المورد الذي لم يشمله التشريع، ولكن لم يشمله لوجود المزاحم الملاكي، فالشرع يرفع اليد. يعني شلون لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك؟ هذا مو يكشف عن مزاحم ملاكي، بحيث هو ما أمرهم، لم يشرع لهم لأجل هذا المصلحة، أنه عدم المشق، عدم إيقاعهم بالمشق. بالنتيجة هو بشر مو ملائكة، بشر وعنده حاجات وعنده كذا، فأكو فرد التكامل البشري إلى ضوابط وقانون وقاعدة، هذا الشريعة اللي هي تحقق هذا الصراط المستقيم في التكامل البشري، هذه مأخوذة بعوامل كثيرة. فإذا بعض العوامل اختل في بعض المصادر، شنو المانع أنه الإرادة تصير أوسع، وهنا تنشأ الاستحبابات المؤكدة بعض الأحيان، يصير استحباب بدون إلزام، لأن إذا هو المانع مانع من الإلزام يصير استحباب مؤكد ممكن. فإذا هذه الحتمية التي يفترضونها بين الغرض الذي يترتب على الفعل الذي هو الملاك اللي هو أمر واقعي، وبين الإرادة اللي هو أمر مرتبط بالشارع، ويفترضون أن الحكم هو الإرادة نفسها، ومن ثم راح يصير عندنا أشبه بالحتمية العقلية بين الملاك وبين الحكم. إحنا هذا ما نقبله، وماكو حتمية، وإنما القضية مرتبطة بتشخيص الشارع لحدود المصلحة في هذا وذاك، فالجعل يكون على هذا الأساس. فمن الممكن أن الجعل الشرعي، هذا التشريع القانوني الشرعي الذي يكون في أفعال المكلفين، من الممكن أن يتطابق تماما مع الإرادة كما هو الحالة الاعتيادية، المقتضي الطبيعي هو هذا، ولكن من الممكن أن يكون الأمر مختلفا. فبعد ما كنتش ضرورة، إذا ما كنت ضرورة رح يصير عندنا مجال أن نتعقل أن الشارع هو يجعل بهذه الطريقة أو بتلك، لأن رح يكون واحدة من الأمور التي تؤثر أن هو الشارع شخصا يمكن أن يجعل بهذه الطريقة أو بتلك. بعد مو مثل ما هم ذكروا أن لابد ما دام الغرض كذا فلابد أن يريد، ما دام يريد لابد هاي اللابديات تنكسر، ما نقدر نبني عليها. وما أكثر اللابديات الأصولية اللي هي تنطلق من رؤية لجانب من الحقيقة وتحتم النتائج، ولكن بالتأمل والتدقيق نجد أنها ليست قابلة للاعتماد عليها، كما هي بعض اللابديات الفلسفية التي تحاول أن تفسر الكون والحياة، أيضا هي مبتلات بمشكلة من هذا القبيل، لا يمكن أن نبني عليها. والحمد لله رب العالمين، وللبحث السلام.